الشيباني قال باب كتاب الصيام باب ما جاء في باب ما جاء في فصل الصيام مطلقا وبه قال عن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ويومئذ ولا يصحب وفي رواية ولا يجهل بدل ولا يصحب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه وعنه من طريق ثان بنحوه وفيه يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به إنما يترك طعامه وشرابه من أجلي فصيامه لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفيه إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه دعا له بلبن ليسقيه قال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان قال يقال يوم القيامة أين الصائمون هلموا إلى الريان فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب وعنه من طريق ثان بنحوه وفيه فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه غيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان فقال أبو بكر يا رسول الله هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها قال نعم وأنا أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر
اللهم صل وسلم
على أسعد مرضاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغل عن ذكرك وذكرين اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغل عن ذكرك وذكره الغافلون
هذا الحمد لله مكرمنا وإياكم ببلوغ رمضان وإدراكه ووصولنا إلى أيامه ولياليه وما فيها من هباته ونفحاته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن وابتدأ نزوله في شهر رمضان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأكوان، من جاءنا بالحق والهدى والبيان. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران، وعلى أصحابه الغر الأعيان، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فهذه مجموع الأحاديث التي وردت في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق بالصيام. ابتدأنا بذكر 8 من هذه الأحاديث تتعلق بفضل الصيام، صيام الذي ذكر في الأحاديث بعد الزكاة. فعامة ما جاء من حديث بني الإسلام على 5 ذكر فيه شهادتين، فالصلاة فالزكاة فالصوم، وختم بالحج. ولما قرأ بعض الرواة عند ابن عمر الحج مقدما على الصوم، لا صوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم على الرواية بالمعنى من بعض الرواة، وأن الذي ورد في الحديث كله بهذا الترتيب: تقديم الصلاة فالزكاة فالصوم فالحج. يقول في فضل الصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الحديث المشهور: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أي فسروا معنى له، ومع أن كيف له، أي له آثار ذلك العمل، له فيه حظ ومدخل لاطلاع الناس عليه، ويكتب له بحد معلوم من الحسنات. قال الله: إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي، أي فيه مراقبة خاصة خفية ما يطلع عليها غيري، وهي كف الصائم عن المفطرات، ثم بعد ذلك إخلاصه لوجه الله، ويكون محتسبا في صيامه، الله أعلم بذلك لا غيره. فإذا تم ذلك من الصائم فقبل الله منه هذا العمل، فإن ثواب الصيام لا يتقيد بالعشرة الأمثال إلى 700 الضعف إلى أضعاف الكثيرة، بل أبى الله تبارك وتعالى أن يطلع أحدا من الملائكة فمن دونهم على مقدار ما سيعطي الصائم إذا قبل صومه. قال: فإنه لي وأنا أجزي به، أي أتولى جزاءه بنفسي. وهكذا ذكر الإمام الغزالي أن مرجعه إلى الكف، وهو أمر لا يطلع عليه إلا الله، ثم بعد ذلك أنه يضيق مجاري الشيطان في الإنسان، فلذلك قال: فإنه لي، أنه يرد عن الإنسان كيد القاطع عن الله تعالى، وهو عدو الله إبليس، فضيقوا مجاريه بالجوع، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكروا، فبسبب هاتين الحكمتين جاءت إضافة الصوم إلى الله: فإنه لي. وقيل أنه لم يتعبد ما يعبد باطلا من دون الله بالصوم، إنهم يعبدون غير الله بالإنفاق ويعبدون العطاء، ويعبدون غير الله تعالى بالسجود، ويعبدون غير الله تبارك وتعالى بالقصد والمجيء والحج والطواف وما إلى ذلك، لكن ما أحد يصوم من شأن الصنم مثلا، ولا من شأن الشمس والقمر، ما يتقربون إلى شيء من هذه المعبودات بالباطل بالصوم، لكن عبادة يتقرب بها إلى الله الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. إلا الصوم فإنه لي، قالوا فيه يشابه الإنسان الملك في بعده عن الطعام والشراب وهذه الشهوات. قال وأنا أجزي بها وكلت جزاءه إلي، فأنا الذي أتولى. فلم يرضى أن يطلع على ذلك أحد من الخلق. والصيام جنة أي وقاية وحماية وحراسة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ. وعلمنا أن الرفث هو الحديث بما يستحي منه، وفعل ما يستحي للمرآة منه لا يرفث، لا يفحش في الكلام ولا يتكلم بما يستحي منه. ولا يصخب، معنى لا يصيح ولا يخاصم ولا يرفع صوته. ولا يجهل، أي يفعل شيء من أفعال الجاهلية كالسخرية والسفاه وما إلى ذلك. أيوة، يعني حققوا شان هذه الجنة. وكما جاء في رواية الصوم جنة ما لم يخرجها، قالوا بما يخرجها؟ قال بكذب أو غيبة، يعني تكون حماية وحفظ له من الصوم، يكون من النار إلا إن خرج هذه الجنة، ما عاد صارت تحميه ولا تحرسه. بما يخرج قال بكذب أو غيبة، يكذب أو يغتاب، يعمل شيء من المفترات المعنوية، فذهبت الجنة، كانت جنة ووقاية فانخرجت بسبب هذا الفعل السيء. قال فإن شاتمه أحد، يعني الشيطان ما يخلي الصائمين وغيرهم يجي ويسلط على الصائم أو يبعث في الصائم نفسه دواعي مخاصمة وجدال وغيره. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم مرتين. قالوا في المرتين، ما أنه في المرة الأولى يقولها سرا ليمسك نفسه ويكف نفسه عن مجارات هذا الساب والشتام، مرة ثانية يكلمه بها من أجل أن يعلم أنه ييأس أنه يرد عليه ويكلمه حتى تخمد نار ثورته ونار غضبه ويسكن سيقول إني امرؤ صائم. والذي نفسي بيده، نفس محمد بيده، يحلف بربه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، لخلوف فم الصائم، اي تغير رائحه فمه بسبب الصوم، اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك. هذا مجاز واستعاره، والمراد ان له قدرا وان ثوابه افضل من ثواب الذي يتطيب بالمسك لاجل الجمعه ولاجل الصلاه ولاجل هذا. إذا طيب بالمسك الوصول للصائم إلى هذا الحال أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ويكافأ عليه إذن بأن يبعث يوم القيامة ورائحة المسك تنفح من فيه، فيكون رائحة فمه من أطيب الروائح، كما أنه غير رائحة فمه من أجل ربه في الدنيا فكذلك يطيبه الله له، لأن الجزاء من جنس العمل، فيكون له رائحة في القيامة أعظم وأطيب وأزكى من ريح المسك. وللصائم فرحتان. ولما كانت الملائكة محل إدراك للمعنويات قالوا إنه يتحول، وهذا الرائحة عندهم، وأنهم يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم، ولهذا نهي صاحب الرائحة الكريهة أن يدخل المسجد وأن يصلي برائحته الكريهة، وأن الملائكة تتأذى وأنها تشمئز ممن يصلي وفي فمه بقايا طعام وأثار طعام. لكن هذه الرائحة بسبب الصوم يروحون معناها، ينطوي حسها عنهم فيروحون معناها أطيب من رائحة المسك، فتكون عندهم غير، لأنهم يشمون المعنويات. ولذا جاء في الأثر أنه إذا كذب ابن آدم تباعد الملكان عنه مسافة ميل من نتن ما يخرج من فمه، يشمون رائحة الكذب المنتنة، يتباعدون من شدة سوء الرائحة للكذب. هذا ما يشمها بني آدم، يشمها الملائكة. فإذا كذب تباعد عنه الملكان مسافة ميل من نتني ما يخرج من فيه. فما يشمها من بني آدم إلا بعض الخواص يشم منها شيء الأمور المعنوية. قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره أي بتمام صومه وأن الله تبارك وتعالى وفقه وأتم له اليوم حتى جاء وقت الإفطار فيفطر بأمر الله تقرب الله كما صام بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا الفرح المعجل أن الله أتم له النعمة وهيأه لصيام يوم إذا قبله آتاه ما لا يعلمه أحد. ومن أعظم ما قيل في معنى الإضافة للحق الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنه إذا أخذت التبعات على الإنسان يوم القيامة للحقوق التي أضاعها في للخلق أو لما نال منهم في شيء من كلام أو نظرات أو أي ظلم من الظلم فتؤخذ حسناته. قال هؤلاء العلماء في تفسير معنى فإنه لي قالوا إلا الصوم فإنه لا يؤخذ فيؤخذ ثواب الصلوات والزكوات والحج والجهاد شلون يعطونها الخصوم إلا الصوم. فإذا لم تفي حسناته وقالوا يا رب الملائكة بقيت عليه تبعات وما قيل الصوم نعطيه يقول لا الصوم لي ما نجيب يقول كيف نفعل بقي عليه تبعات فيعطيهم الله من عنده مقابل بقية التبعات ويرحمه بسبب الصيام فالله يقبل منا صيامنا. قال وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه بثواب صيامه وأجر صيامه ومكانته عند الله تبارك وتعالى ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال أن الذين كانوا يكثرون الصيام في الدنيا تنصب لهم موايد من الطعام والناس في حر القيامة يوم في ظل العرش ويقال لهم كلوا لما كان الناس يأكلون وأنتم تصومون من أجل الله تعالى الآن الناس ما عندهم أكل وأنتم كلوا فيهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وهكذا. ويقول وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصيامه اللهم اقبل منا الصيام واجعل لنا عند لقائك من عظيم عطائك ما لا تبلغه الأوهام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن فهو لي وأنا أجزي به إنما يترك طعامه وشرابه من أجلي فصيامه لي وأنا أجزي به. وفي قوله إنما يترك طعامه وشرابه من أجلي إشارة إلى أن خصوصية الإضافة لله جاءت من قبل مراقبة العبد لربه في سره وأنه بينه وبينه لا يطلع عليه أحد فصيامه لي وأنا أجزي به. كل حسنة بعشر أمثاله إلى سبع مضاعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. ويذكر لنا عن ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها فضلا منه إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم. قال والصوم لي وأنا أجزي به ولصائم فرحتان فرحتون عند إفطاره فرحتون يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهكذا. وتكررت الروايات وجاء عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه دعا بلبن ليسقيه قال مطرف إني صائم. قال ثم سمعته صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال كما يتسبب في دفع الأثار الضر في القتال عليه بسبب بالمغفر على رأسه والدرع على جسده فما يصيبه الضرب ولا يتأثر عليه فكذلك يتدرع من النار ويتحسن بسبب الصوم فيكون وقاية بينه وبين النار. وكما قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي يقول الله وأنا أجزي به. وكذلك تخصيصهم بدخول باب الريان. يقول الله يقول أين الصائمون هلموا إلى الريان، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. قال ومن كان محافظا على صيام رمضان وست من شوال وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر يدعى من باب الريان. من باب أولى من كان أكثر من ذلك ممن يصوم الاثنين والخميس أو ممن يصوم يوم بعد يوم أفضل الصيام إلى غير ذلك، فهؤلاء هم الذين يدعون من باب الريان. فقال لهم الذي مع محافظته على صيام رمضان يحافظ على الست من شوال ويحافظ على عاشوراء وعرفة وعلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه يدعى من باب الريان، يكون ممن له الحق أن يدخل من باب الصائمين. فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه غيرهم، وهكذا الثمانية الأبواب. ويقول باب منها للصلاة، أي المكثرين من الصلاة، باب للوضوء، الذين يحافظون على الوضوء كلما أحدثوا توضؤوا وحافظوا على الطهارة لهم باب يدخلون منه باب الوضوء، باب الصلاة، باب الضحى في وقت للذين يحافظون على صلاة الضحى يدخلون من باب مخصوص لهم. وكذلك باب الصدقة لمن كان يكثر الصدقة لهم باب يدخلون منه، وهكذا إلى ثمانية أبواب. جاء في هذه الرواية ذكر لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل، يدعون بذلك العمل. فقال بعضهم إنه يشترك في عدد من الأعمال الباب الواحد، وقال بعضهم بل الأبواب الرئيسة هذه الثمانية، ثم هناك أبواب أخرى للأعمال، والأعمال كثيرة ما هي ثمانية أعمال، من غلب عليه عمل صالح يدعى من باب معين تكريمة لذلك العمل. وهكذا يقول فمن أدى فرائض الصلاة في أوقاتها مثلا وأكثر من نوافلها وكان يؤدي الزكاة ولكن لا يتصدق تضوعا إلا يسيرا هذا يدعى من باب الصلاة، ومن كان يؤدي الزكاة المفروضة يتصدق كثيرا تطوعا مع أداء الصلاة المفروضة وهو مقصر في النوافل يدعى من باب الزكاة، وهكذا. لكن من المؤمنين من يوفق لكثرة الأعمال الصالحة فيجد له نصيب وافي من كل عمل، فهذا الذي يدعى من الأبواب كلها، من هذا الباب من هذا الباب تكريمة له. يقول قال له سيدنا أبو بكر يا رسول الله هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ يعني هل يوجد أحد يحافظ على جميع الأعمال فرضها ونفلها حتى يدعى من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأنا أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. قالوا ورجاء النبي من ربه واقع بلا شك. وجاء في رواية يقول عند ابن حبان قال له أجل وأنت هو يا أبا بكر، في رفض وأنت منهم، لا إله إلا الله. فهكذا المسابقة في الأعمال الصالحة ما دمنا في هذه الدنيا، اللهم وفر حظنا من العمل الصالح واجعلنا من أهل المتجر الرابح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محاضرات الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى من ملخص لها، المحاضرة الأولى مساء الأربعاء 20 شوال عام 86 300 ألف هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، ملخص ما قاله السيد العلامة الداعي لله محمد بن سالم بن حفيظ للمشيخ أبي بكر بن سالم لطلبة المدرسة الوسطى بتريم مساء يوم الأربعاء 20 شوال سنة 86 300 ألف الهجرة، بعد أن استفتح بآيات من القرآن العظيم وهي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، شرع في الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وقال مستشهدا بآيات من القرآن العظيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم شرح هذه الآيات مبينا قدرة الخالق جل وعلا، ثم تكلم عن مخلوقات الله وقال إن الله قد تكفل برزق هذه المخلوقات واستشهد بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد قال إنه يجب على المسلم أن يفوض أمره إلى الله ولا يفكر كثيرا في رزقه، لأن ما كتب له من الله سيأتي لا محالة، ولكن عليه أن يخلص في عبادته لربه وأن يعمل بما أمر به ويبتعد عما نهى عنه. وقد استشهد بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي أثناء كلامه حث على الصلاة وقال إنه يجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات ولا يهمل في أدائها، ويجب عليه أن يؤديها بخشوع وخضوع، لأنه بدخوله إلى الصلاة يقف في حضرة ربه وخالقه ملك الملوك وخالق جميع المخلوقات. وقال أيضا إنه ينبغي على المسلم أن يؤدي صلواته في جماعة لما في ذلك من أجر عظيم عند الله. وقال مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، وأن يعمل بقدر استطاعته بشيء من الصلوات النافلة التي كان الرسول عليه السلام يؤديها، وبفعله هذا سيحصل على الأجر العظيم. وقال أيضا إنه ينبغي للمسلم أن يؤدي صلواته في المسجد، لأن الرسول عليه السلام حث على ذلك في أحاديثه الشريفة. ثم تكلم أيضا عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة، مستشهدا بقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد ذكر بعضا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخارقة، فقال أتت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وقالت له إنك تزعم أنك مرسل من عند الله وأنك نبي، فإن كنت حقا كذلك فأرنا آية تدل على صدق كلامك، فانشق له القمر نصفين. ورأت ذلك قريش بل كل الناس في العالم، ولكنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لسحر مبين. وقال أيضا إن قريشا سألت اليهود أهل التوراة عن الطريق التي يستطيعون بها أن يعرفوا أن محمدا نبي مرسل من عند الله، فأشاروا عليهم أن يسألوه 3 أسئلة وعينوها لهم، ومن ضمن هذه الأسئلة سؤال عن الروح، وقالوا لهم إن أجابكم عن سؤالين وعجز عن إجابتكم عن السؤال الذي حول الروح فهو نبي حق، أما إن أجابكم عنها جميعا فهو ليس بنبي. سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بهذه الأسئلة وأجابهم عنها إلا سؤالهم عن الروح فقد عجز عن إجابتهم عنه، وقال لهم ائتوني غدا لأجيبكم عنه، ولكن الله لم ينزل عليه شيئا في ذلك اليوم. وهكذا صارت قريش تأتيه اليوم بعد الآخر حتى نزل الوحي من عند الله بقوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأجابهم بذلك ولكن الله لم يهدهم للإسلام. وقد بين سبب انقطاع الوحي في هذه الأيام في هذا الأمر لمدة أيام، وقال إن العلة في ذلك أن النبي قال لقريش سأجيبكم عليه أي سؤال عن الروح غدا، ولم يقل إن شاء الله، لذا أراد الله أن يمتحن رسوله ويريد منه دائما أن يقول إن شاء الله لأن المشيئة بيد الله. وفي أثناء كلامه قال إن الله لا يصعب عليه عمل أي شيء يريد، واستشهد بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم تكلم في أمور كثيرة أهمها ما ذكرناه، وقدم لنا نصائح قيمة ومفيدة، فجزاه الله خيرا وأسبغ نعمه عليه وجعله ممن يحيون نبراس الدين والعلم، إنه على كل شيء قدير. كتبه ولخصه الطالب عبد الله بن أحمد بن زين بالفقيه عفى الله عنه.
فكانت مدارسهم مع ما ينظر إليها بعض الشباب في نقص أو ضعف، كانت تحمل في تلك الأوقات هذه المستويات من التذكير والتعليم والتنبيه والتوجيه، وكانت تحمل هذه المحاضرات وجهد الطلاب في تلخيص المحاضرات وما يلقى عليهم من قبل العلماء. مرت تلك الحقبة فجاءت للناس بعدها مدارس غير المدارس ونيات غير النيات وأحوال غير الأحوال، والأمر لله من قبل ومن بعد. أصلح الله أمور المسلمين وشؤونهم ظاهرا وباطنا، وأحيا فينا العلم النافع والعمل الصالح، واجعل لنا من عظام وجلال وما جاء عنه عن رسوله ما نقدم به أمره وأمر رسوله على كل أمر، وما نحيي به شعار عبوديتنا له في مجالات حياتنا كلها من مدارس ومن مكاتب ومن أماكن ومن أسواق ومن ديار. اللهم احي فينا حقائق الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير المعجزات والشمائل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرذي اليمني الشافعي رضي الله عنه ورضي الله عنكم، ومما ذكر هنا أيضا قصة كعب بن الزهير بن أبي سلمة المزني، وكان ممن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، وكان أخوه بجير قد أسلم، ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بجير إلى كعب يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا. وكان كعب قد كتب إلى بجير أبياته التي يقول فيها: شربت مع المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. فلما جاءت بجيرا أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قوله المأمون قال: صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين والمأمون، وصدقه أيضا في البيت الآخر فقال: أجل لم تلفي عليه أباه ولا أمه. ثم إن بجيرا كتب إلى كعب أبياتا يخوفه فيها، فلما بلغته ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان حاضره، فسار حتى قدم المدينة فنزل على صديق له من جهينة.
نعم. هذا قعيب كعب بن زهير بن أبي سلمة المزني، انتهى تأخر إسلامه حتى هداه الله تبارك وتعالى ومدح الحبيب صلى الله عليه وسلم وغفر الله له ما كان، وكان له شعر يهجو فيه الإسلام ويهجو سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وحد الله قبله أخاه بجير، وبجير أسلم وذهب إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من بعد فتح، وهذا تأخر إسلامه، فكتب له أبيات يعاتب أخوه فيها على إسلامه وعلى مجيء إلى عند النبي، لأنه قال له في ضمن الأبيات: شربت مع المأمون كاسا روية، وفي لفظ قال: سقاك بها المأمون كاسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى، كذب بل اتبع الهدى واتبعته واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهدى، على أي شيء ويب غيرك دلك، على خلق لم تلف أم ولا ابن عليك. النبي صحيح لا أمك ولا أبوك على التوحيد، أمك كانوا على الشرك وجيتك بالحق والهدى والتوحيد، عليه ولم تدرك عليه أخا لك. فالأبيات بعدين هذا منها قراها أخوه بجير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما سمع قوله: سقاك بها المامون وشربت مع المامون كاسا روية، قال: صدق وإنه لكذوب، يعني كذب في كلامه، لكن هذا الكلمة صدق في أنا المامون صلى الله عليه وسلم. وقال له أيضا: على خلق لم تلف أما ولا أبا ولا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. نعم، أباؤه وأخوانه كانوا على الشرك وعلى الجاهلية وعلى الضلال، ما أدركهم على هدى، لكن النبي جاء بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك بدأت القبائل تسلم وينتشر الإسلام، وكلما راح لعند قبيلة دخل فيهم الإسلام، ويلبخ يروح من محل لمحل كتب لي أخوه أبيات يخوفه فيها ويقول له إن لم تعرف الحق وتهتدي به أنت على خطر حياتك في الدنيا وعذابك في الآخرة، بتقتل في الدنيا وبتعذب في الآخرة. ولما جاء له كتاب أخوه ضاقت في الأرض وأشفق على نفسه، وكل من حواليه من القبائل وتقول أنت مجنون عادك في كفرك إلى الآن، قد أسلم الخلق كلهم يا مجنون يا أبلاء، وضاقت عليه الأرض ومرحبته ما أدرى فين يروح، ولا أحد يجيره، القبائل كلهم دخل فيهم الإسلام ولا أحد يجيره ولا أحد يقوم معه، فما معه إلا أن كانت سبب هدايته ورجعته. وقالوا له أخبروا قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رجل كريم شهم عظيم، وإن كان قد أهدر دمك لما تجرأت عليه من هذا الهجو والسب، ولكن لو جيت إليه تائب فإنه ما يقتل من جاء تائب، وإنه ما يرد من جاء تائب صلى الله عليه وسلم. فما معه إلا راح إلى المدينة ونزل على صديق له من جهينة هناك قرأ، فسار حتى قد المدينة،
فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافاه في صلاة الصبح، فلما انقضت الصلاة قال له الجهني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كعب فجلس بين يديه ووضع يده في يده وقال يا رسول الله إن كعب بن الزهير قد جاء مسلما تائبا، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنا يا رسول الله كعب بن الزهير. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال دعه فإنه قد جاء تائبا نازعا. ثم أنشد
قصيدة أما جابوا أخوه الجهني ذا صديقه اللي نزل عنده خرجوه في صلاة الصبح، وقد اشتهر بين الصحابة أن هذا مهدر الدم ومن لقيه فيقتله، أنه متجرع على الله وعلى رسوله ويحث الناس على الكفر وعلى التكذيب على قتال النبي محمد. فخرجوا في صلاة الصبح، ولما قضوا الصلاة قالوا يا رسول الله أمامكم، قام وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، مسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء مسلما تائبا، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به بيحضره لعندك بيجيبه لك مسلم تهل بتقبله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، من تاب وأسلم نقبل صلى الله عليه وسلم. رسول من عند الله، ما له غرض ولا له هوى ولا نفس ولا يريد ينتقم من أحد ولا مهما كان سبه واشتم، قال إذا جاء مسلم تائب قبلنا؟ قال أنا بنفسي خلاص. كعب بن زهير سمعوا بعض الأنصار قال هو كعب بن زهير هذا اللي بنقتله وقده الآن قاعد عند النبي، دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم دعه، لا خلاص الحم ما هو وقت ضرب عنق والعدو قابل لذلك، فإنه قد جاء تائبا نازعا. فأنشد أبياته وعرض فيها بذكر المجيء، ما ذكر الأنصار زعلان من ذلك قال دعني أضرب عنقه. فبقي فبعد أيام بدأ الإيمان يرسخ قلبه، قال اذكروا الأنصار فإنهم أهل للمدح وللثناء، رجع عمل أبيات فيهم أخرى. أما القصيدة دي ما أشار الأنصار فيها زعلان يوم هذا قال دعني أضرب عنقه. طيب ثم أنشد،
ثم أنشد بنت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أطحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه، من صوب غادية بيض يعاليل، سقيا لها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النسح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها، فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها، كما تلونوا في أثوابها الغول ولا تمسكوا بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل أرجو وآمل أن يأجلن في أمد وما لهن إخال الدهر تعجيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على العين إرجال وتبغيل من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي النجادة بعيني مفرد لهج إذا توقت الحزان والميل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل وجلدها من أطوم لا يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها جوداء شمليل يمشي الجراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة جذبت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول قنواء في حرتيها للبصير بها إدق مبين وفي الخدين تسهيل كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل تهوي على يسرات وهي لاهية ذوابل وقعهن الأرض تحليل
طول جم يقعد في وصف الجمال وكيف الحال والوسول وقوتها وأنواعها وأشكالها ونبي يسمع يسمع قصيدة طويلة ما انتهى إلى المقصود إلا بعد مدة طويلة عريضة. طيب
يوم يظل به الحرباء مرتبيا كأن ضاحيه بالنار مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يرقضن الحصى قيل كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالجور العساقيل أوب يدي فاقد شمطاء معولة قامت فجاوبها نقد المثاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفر اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل تمشي الغواة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيض وتفضيل
وتفصيل
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نجمات قوله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل يعدم فيلحم ذرغامين
يصف هيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جيت ومسكت يده وامتلى قلبي هيبة ولو خوف منه، قال هو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك من سمسل من ضيغم، يعني أسد من ضيغم بضراء الأرض، الأرض التي فيها الشجر، مقدره في بطن الغابة، المخدر الغابة حق الأسد، في مقدره في بطن عثرة غيل دونه غيل، يعني شجر كثير ملتف، أن سبع أسد قوي وسط العرين حقه ملفوف بالأشجار، وأنا عنده هذا الحين. فقال هو أخوف، يعني أهيب من هذا صلى الله عليه وسلم.
يعدو فيلحم ضرغامين عيشهما، لحم من الناس معفور خراديل،
إذا يساور
قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول. منه تظل حمير الوحش نافرة، ولا تمشى بواديه الأراجيل، ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة
في البداية ضرب المثل بسيوف الهند، ويضرب هالأمثال، حديد قوي من الهند، سيوف مشهورة، سيف مهند يقول من، يعني من الهند. قال إن رسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلول. قال النبي بل من سيوف الله، وقال مهند من سيوف الله مسلول، فأخذ البردة وأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم. طيب
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقى ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، شم العرانين أبطال لبؤسهم من نسج داود في الهيجاء سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل.
على المهاجرين مثلا.
هذا ما ذكره ابن هشام في هذه القصيدة، وزاد على ما رواه عن ابن إسحاق سبعة أبيات، وقد اختلف النسخ في النسخ في ضبطها، وكثر اعتناء الفضلاء بها ما بين شارح وموشح ومعارض، فشرفت بشرف من صنفت فيه وأنشدت بين يديه، وذكر أنه لما أتى حين إنشادها على قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، نظر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة الشعر، وأنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه بردته وقال له لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم أهل لذلك، فقال أبياتا يعدد فيها مناقب الأنصار. وكان كعب هذه وأبوه وأولاده من فحول الشعراء، ومن قوله في النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به الناقة الأدماء مؤتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم، ففي إطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم
صلى الله عليه.
ومما يستجاد من قوله أيضا لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. ومنه أيضا مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل.
بالباطل الله أعلم. ويقال إنه خرج بعد ذلك إلى حضرموت، وأنه دفن في الطريق قريب من المحورة هنا بعيدا، وفي مشهد قائم الآن هناك. هذا كعب بن زهير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن جار عباد الله الصالحين، إلى أن قال: إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان فلا يخفى أنه يلزمه قضاؤه، وهل يجب عليه إمساك بقية النهار؟ فيه قولان، أصحهما نعم، لأن الصوم واجب عليه إلا أنه كان لا يعرفه، فإذا بان لزمه الإمساك. قال الإمام رحمه الله: وتخريجه على القاعدة التي ذكرنا أن الأمر بالإمساك تغليظ وعقوبة، إنا قد ننزل المخطئ منزلة العامد لانتسابه إلى ترك التحفظ، ألا ترى أننا نحكم بحرمان القاتل خطأ عن الميراث؟ والثاني قاله في البويطي: لا، لأنه أفطر بعذر فلم يلزمه إمساك بقية النهار كالمسافر إذا قدم بعد الإفطار.
نعم، والصح كما قد ذكر هو القول الأول، أنه إذا أصبح الناس يوم 30 من شعبان ما فيهم من لم يعرف أنه ثبت رمضان، فعرفوا في اليوم الثاني أنه صار من رمضان، الأصح أنه يجب عليهم إمساك بقية اليوم وقضى يوم بدل هذا اليوم، وقيل لا يلزمهم الإمساك. اقرأ.
وفرض أبو سعد المتولي هذين القولين فيما إذا بان أنه من رمضان قبل أن يأكل شيئا، ثم رتب عليه ما إذا بان بعد الأكل، فقال: إن لم نوجب الإمساك ثم فها هنا أولى، وإلا فوجهان أظهرهما الوجوب أيضا. ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب، قوله: في شهر رمضان، ينبه على ما قدمنا أن وجوب الإمساك من خواص رمضان، وقوله: غير واجب على من أبيح له الفطر، معلم بالحاء والألف، ثم اللفظ متناول للحالة الثانية والثالثة من أحوال مسألة المسافر والمريض على ما فصلنا، فيجوز أن يعلم بالواو أيضا للخلاف في الحالة الثالثة، وأيضا فإنه حكي عن الحاوي وجها في أن المريض إذا أفطر ثم برأ هل يلزمه إمساك بقية النهار، وذكر أن الوجوب طريقة أصحابنا البغداديين والمنع طريقة البصريين. والفرق بين المريض والمسافر أن المريض إنما يفطر للعجز فإذا قدر وجب أن يمسك، والمسافر يفطر رخصة وإن أطاق الصوم. وقوله: إباحة حقيقية، فيه إشارة إلى الفرق بين صورة المريض والمسافر وصورة يوم الشك، فإن أصح القولين وجوب الإمساك يوم الشك، وذلك لأن المسافر والمريض يباح لهما الأكل مع العلم بحال اليوم وكونه من رمضان حقيقة، وفي يوم الشك إنما أبيح الأكل لأنه لم يتحقق كونه من رمضان، فإذا تحققه لزمه الإمساك. وقوله: بعد القدوم لا يخفى رجوعه إلى المسافر وإن تخلل بينهما، ذكر المريض، ثم هو في أكثر النسخ بعد القدوم وقبله، وطرح بعضهم وقبله لأنه أوضح من أن يحتاج إلى ذكره، والممكن فيه أن يقال: إنما ذكره كي لا يتوهم أن المسافر إذا أكل وتقوى يلزمه الاقتصار عليه تقديرا للأكل بقدر الحاجة، وثبت أن بعض المعتنين بهذا الكتاب جعل مكانه والبرء وهو حسن.
نفعنا الله به وبكم سائر الصالحين في الدارين، في كتابه المجموع إلى أن قال: خاتمة الرسالة في ذكر آداب وفضائل وأذكار تتعلق بالمرض وخصوصا مرض الموت. قال الشيخ محمد بن عمر بحرق في مختصر الأذكار: يستحب الإكثار من ذكر الموت ويتأكد في حق المريض، ويستحب للمريض أن يقرأ المعوذات وينفث في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، وإن عسر عليه ذلك أمر من يفعل ذلك به، ويستحب له أن يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7.
هذا من الأدوية النبوية، كل من تألم في أي موضع مضى جسده يقول بسم الله 3، يضع يده على موضع الألم بسم الله 3 و7 مرات يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قرأ.
وأن يكثر في مرضه من قول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يكثر من التلاوة والذكر، وأن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، وليحذر من الجزع وكثرة الأنين وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدينية، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعواري واستحلال أهله وجيرانه وأصحابه وكل من كانت بينه وبينه معاملة وتعلق في شيء من الأمور
وتعلق في شيء من الأمور.
وينبغي أن يوصي بأولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية، ويوصي بما لم يتمكن من فعله في الحال من قضاء بعض الديون ونحو ذلك، فإذا غلب على ظنه أنه يموت من مرضه ذلك فليستحضر في ذهنه أن ذلك آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بأفعال الخير ما استطاع، ويكون مع ذلك حسن الظن بالله تعالى أنه يرحمه، ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته، وأن العفو والصفح والإحسان لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. ويستحب أن يقرأ آيات الرجاء وأحاديث الرجاء أو تقرأ له، وليحافظ على الصلاة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الأمور الدينية، وليصبر على احتمال المشقة في ذلك، وليحذر من التساهل في مثل ذلك، فيختم له بالتفريط فيما وجب عليه، ولا يقبل قول من يسهل عليه أمر ذلك، فكثيرا ما يبتلى الإنسان بمثل ذلك، ومثل هذا هو الصديق في الظاهر العدو في الباطن، كما قيل: أرى كل من ألهاك عن كسب طاعة عدوا وإن كان الصديق المصافيا. بل يجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال، وليجتهد في وصية أهله بترك النياحة عليه. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فيحذرهم من السعي في أسباب العذاب عليه وعليهم، وقد اجتمعت الأمة على تحريم النياحة. أما البكاء على الميت من غير نياحة فليس بحرام، ولكن الصبر أولى. ويوصيهم أيضا باجتناب ما جرت به العادة القبيحة من اتباع النساء الجنائز وإظهار الجزع وعدم الصبر وكراهة المقدور، ويحثهم على ما فيه نجاة الجميع، وهو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال.
جزاكم الله حسن متابعته، وبارك في أعمارنا وأطالها في طاعته، وختمها لنا بأكمل الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مجرى السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همكم ما قدر يكون، إلى أن قلتم أثناء شرحكم: قضى من تعالى بالرزق القوام، فانظر كيف يحم الناس حول شأن هذا الرزق الذي فتن به الخلق، وانظر ما وعد الله به المؤمن بأن يرزقه من حيث لا يحتسب إذا اتقى، وجزم بإعطائه ذلك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن هذه التسخيرات والتيسيرات للرزق القوام وما بعده من الوسط الذي أحبه الله ورسوله المذكور في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إنما تأتي بعد القنوع والصبر، فإذا رأى الله منه ذلك يسر له وسخر له الرزق القوام وما دنا منه إلى حد الوسط بلا تبذير. ومن لم يبرز منه ما يراه الله في قلبه وظاهره من علامة الصدق معه في القناعة والرضا والعفاف والصبر فلا يفتح له باب التيسير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن التوسط والكفاف: لا تلام على كفاف، أي لا تتعرض للمساءلة والعذاب على كفاف من الرزق الحلال، لكن ما زاد على ذلك تكون فيه المساءلة والعذاب.
الله أعلم. اللهم وسع أرزاقنا الحسية والمعنوية. نسألك لكل منا وأهلنا ذوينا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وأرزاق واسعة بلا عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. انظمنا في سلكه واحملنا ببلكه وبفر حظنا من رمضان وليلي وأيام واجعلنا من أسعد الناس بجودك وبكرمك وبإحسانك وبمنك وبغفرتك وبرحمتك وبعتقك من النار وعتقك من العذاب وعتقك من النفاق وعتقك من الذنوب والسيئات وعتقك من العيوب والمخالفات وعتقك من الغفلات. انظمنا في سلك العنايات والرعايات وثبتنا أكمل الثبات وفي حظنا من المنن وادفع عنا البلايا والفتن وحول الأحوال الأحسن واختم لنا بأكمل الحسنى وانتراض عنا بخير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.